أعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن، والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قبل أن نبدأ في الدرس ننبه على الحديث الذي ورد عند ابن حبان في صحيحه عن كتابة ما يكون أو ما سيكون للجنين بين عينيه. هذا جاء عند ابن حبان بسند صحيح من حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الملك يقول: يا ربي ما الأجل، يا ربي شقي أو سعيد، ثم قال: فيكتب بين عينيه ما هو لاق، فيكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. فهذا يعني يدل ظاهر على ظاهر يدل على أنه يكتب بين عينيه. بين عينيه هذا محتمل، لكن الظاهر أنه يراد به الجبين. بين عينيه الظاهر أنه يراد به الجبين، وإن كان يحتاج إلى أيضا تأمل في هذه المسألة هل يطلق على الجبين أو لا، لكن يظهر لي أن المراد به الجبين. أما هنا يقول المؤلف رحمه الله: وأما الدرجة الثانية. ما هي الدرجة الأولى؟ الدرجة الأولى العلم والكتابة. وهذه تقدم أن العلم لا ينكره إلا الغلاة، غلاة القدرية، وما كثرهم فإنهم يثبتون العلم. وأما الغلاة الأوائل هم الذين كانوا ينكرون العلم، ثم بعد ذلك لما رأوا أنه لا يمكن إنكار العلم أثبتوه، لكن صاروا ينكرون هذه الدرجة الثانية، المشيئة والخلق. أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما ثبت في النصوص من الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة أنه لا يكون إلا ما شاءه جل وعلا، كما قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، وقال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، وهكذا. في الآيات التي تدل على أنه ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا شك أن هذا هو الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. يقول عليه الصلاة والسلام في دعاء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا ليس فيه خلاف بين المسلمين أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم أنه لا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه جل وعلا، لأنه هو رب هذا الكون، فلا يمكن أن يقع شيء لا يشاءه. معناه أنه أن ملكه ضعيف، وأنه يمكن أن أحد يوقع ويوجد شيئا لا يشاءه جل وعلا. هذا شكل تنقص ربوبية الله تبارك وتعالى. هذه ربوبية الخلق، الربوبية تشمل ثلاثة أشياء: الخلق والملك والتدبير. فلا يمكن أن يقال إنه يقع في الكون شيء لا يشاءه الله تبارك وتعالى، هذا من المحال. والمسألة ليست محل خلاف إلا مع هؤلاء القدرية المعتزلة. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون، يعني ما من صغير ولا كبير، لا يمكن أن يقع شيء مهما دق أو جل إلا بمشيئته جل وعلا، إلا بمشيئة الله سبحانه. لا يكون في ملك ما لا يريد، المراد الإرادة هنا الإرادة إيش؟ الكونية، لأن هي التي تأتي بمعنى مشيئة. أما الشرعية تقدم الكلام فيها أنه قد يقع شيء لا يشاء الله شرعا ككفر الكافر، هذا لا يشاء الله شرعا، لا يريده شرعا ويقع، لكن المراد بالإرادة هي الكونية التي بمعنى المشيئة، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فقدير على كل شيء جل وعلا، الموجودات والمعدومات، إن شاء يعدم الموجود أعدمه، إن شاء يغيره من حال إلى حال أو من شيء إلى شيء غيره، مثل عصا موسى تتغير إلى ثعبان ثم تعود، وقادر على المعدومات إن شاء أو أن يوجد شيء من المعدومات أوجده. فلا تعالى الإنسان شيء حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي معدوما، ثم يوجده جل وعلا. أما بالنسبة للمستحيلات والممتنعات، هذه لا تدخل تحت القدرة أصلا، فلا يحتاج أن تستثنى، مثل الجمع بين الحركة والسكون، هل ما يقال هل يقدر الله عليها أم لا، فهذه لا تدخل تحت القدرة أصلا، وقال هذه من الممتنعات لذاتها فلا تدخل تحت القدرة أصلا. لأن المستحيل ينقسم إلى قسمين: مستحيل لذاته مثل الجمع بين الحركة والسكون، ومستحيل لأن الله تعالى لم يشاءه، مثل طيران الإنسان، هل يمكن يطير الإنسان بنفسه بيديه؟ هذا مستحيل. يقول واحد لو قال هل يمكن الإنسان يطير؟ ايش تقول؟ تقول لا. يقول لك يمكن ولا ما يمكن؟ ايش تقول؟ تقول مستحيل، مستحيل أن يطير الإنسان بيديه، أما بالوسائل هذا شيء ثاني، لكن يطير بيديه هذا مستحيل، ومستحيل يكون الإنسان رأسان، وهكذا. هذا مستحيل ليش؟ لأن الله تعالى لم يرده كونا، لم يشاءه، ولو شاء الله جل وعلا لفعله، لأن هذا ليس مستحيل بذاته، هذا مستحيل لأن الله تعالى لم يشاءه، فهذا يمكن يدخل تحت المشيئة، وإن شاء الله جعل الإنسان يطير، جعله رأسين وكذا، وهذا واضح. إذن أما الممتنعات يعني المستحيل لذاته، فإن هذا لا يقال إنه لا يقدر عليه، لا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يستثني، قال إن الله على كل شيء قدير، ما استثنى. فإذا هذا يقال ليس بشيء، المستحيل لذاته ليس بشيء، فلا يدخل تحت الآية أصلا، فلا حاجة إلى استثنائه، فتبقى الآية على عمومها، إن الله على كل شيء قدير. ولا ينبغي أن يقول إن الله على ما يشاء قدير، لا، الصواب إن الله على كل شيء قدير كما جاء في الآية. أما إن الله على ما يشاء قدير، هذه توهم يعني مفهومها أنه ما لا يشاء ليس عليه بقادر، والواقع خلاف ذلك، فالله سبحانه وتعالى قادر على الموجودات التي شاء أن يوجد، قادر على المعدومات أن توجد، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما أشركوا، يعني آمنوا لو شاء الله ما أشرك. فالله قادر على إيمان الكفرة، قادر على إيمان الكفرة. وإيمان الكفرة هل هو موجود ولا لا؟ غير موجود، معدوم، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه قادر على إيجاده. إذن الله تعالى قدير على ما شاء وما لم يشاء، لكن ما شاءه وجد وما لم يشاءه لم يوجد، مع قدرته جل وعلا على إيجاده، لكنه شاء سبحانه أن لا يوجد لحكم بالغة. إذن تقييد المشيئة بالقدرة هذا خطأ، وهذا تقييد لها، لأن الآيات أطلقت. أما التقييد في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يقول هذا في شيء خاص، لا بأس أن تقيد القدرة بشيء خاص، وإذا شاء الله الجمع قدر عليه. كلام صحيح ولا لا؟ صحيح، إذا شاءه قدر عليه، لكن ليس مفهوم أنه لا يقدر عليه الآن، لكنه أخبر جل وعلا أنه إذا شاء، يعني إذا جاء وقته، لأن الله تعالى جعل له وقتا محددا. فكأن معنى الآية إذا جاء وقت الجمع الذي حدده الله فالله تعالى سيجمعهم، فهو قادر عليه، لأن هذا شيء معين وله وقت محدد، فلا يحتاج إلى إطلاقه، لأنه معلوم أنه لا يقع إلا في ذلك الوقت الذي حدده جل وعلا. فإذا هذا الآن لا يرد علينا، يقول هذا صحيح تقييد، لكنه تقييد لشيء خاص وله وقت محدد لا يمكن أن يوجد قبل وقته. فإذا ما في معنى تقول إذا كانك تقول، أصبر شوية، كانك تقول إذا جاء وقت البعث أكمل بعثهم فهو قادر عليه، هذا ما في أي إشكال، وهو على جمعهم إذا يشاء أن يجمعهم، يعني جاء الوقت الذي حدده جل وعلا لجمعهم جمعهم. فرق بين تقول وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، كلام شيء معين، وتقول وهو على ما يشاء قادر أو ما يشاء قدير، هذا شيء وهذا شيء. يعني هذا خلاصة فيما يتعلق بالقدرة وهل تقيد أم لا. الجواب أنها لا تقيد، لا تقيد أبدا، تطرق كما أطرقت في الآية، لكن إذا شاء شيء محدد كما سمعنا لا بأس أن يقيد، لأنه له وقت محدد. نعم. كيف يعني؟ إنما الله قادر على أن يهدي الكافر، وكم من كافر يهتدي ويسلم، لكن كلام على الكافر الذي لم يرد الله أن يهتدي، مثل أبو لهب لم يرد الله له هداية، لكن هل الله يقدر على أن يهديه؟ جواب نعم، لأن هذا ليس مستحيلا لذاته، لكنه لم يشاء لحكم بالغة، لم يشاء أن يهديه، لكن لو شاء هدايته لهداه، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وأنه سبحانه على كل شيء قدير، من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه. هذه الآن الدرجة الثانية، فيها أمران، الأمر الأول المشيئة وتم الكلام عليها، الشيء الثاني الخلق. إذا لا يتم القدر إلا أن تؤمن أن الله تعالى علم، يعني فعل العبد المعين هذا الله علمه قبل أن يوجد، وكتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والأمر الثالث أن الله تعالى شاءه أن يوجد سواء طاعة أو معصية. والأمر الرابع أن الله تعالى هو الذي يخلقه. إذا آمنت بهذه الأربعة تم إيمانك بالقدر. لكن القدرية هنا يقولون لا، ما الله ما يشاء الكفر والمعاصي. كيف؟ ليش ما يشاء الكفر والمعاصي؟ قالوا لأنه لو شاءها، شوف الشبهة الواهية، لو شاءها ها صار دليلا على أنه يحبها. كيف يشاء أنه يقع الكفر وهو لا يحب الكفر؟ هذه نفس شبهة المشركين الذين قال الله عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. شوف، لو شاء الله ما أشركنا، يستدلون بالمشيئة على ماذا؟ على محبة الله للشرك. ولو شاء الله ما أشرك، ما لم شاء أن نشرك معناه أنه يحبه وليس فيه شيء. هذا معنى يعني قول المشركين، يريدون به هذا. وإلا من جهة الخبر لو أخذناه كمجرد خبر صحيح ولا لا؟ خبر صحيح صحيح، ولو شاء الله ما أشرك كما قالت ولو شاء الله ما أشركوا، فليس مرادهم الخبر المحض، لا، لكن مرادهم يستدلوا بالمشيئة على المحبة وأن الشرك حلال مباح وليس فيه شيء. فرد الله عليهم هذا بأنه قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، هذا رد الآن مفحم واضح تماما، يعني لو كان كلامكم هذا صحيحا لما عذب الله المشركين الذين قبلكم الذين كانوا من قبلكم، فلما عذب السابقين المشركين السابقين وش يدل عليه؟ على أن الله لا يحب الشرك وأنه يعذب من أشرك، فمدام نعذب المشركين فهذا أكبر دليل عملي واقعي على أن كلامكم هذا باطل. وكذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هذه دعوة الآن ما عليها دليل، وش صورة الدعوة؟ ما يشاءه الله فهو يحبه، هذه دعوة الآن، من قال؟ ما هو الدليل على أن ما يشاء الله يحبه؟ هل جاء في القرآن أن كل ما يشاءه الله يحبه؟ أبدا، قد يشاء ما يحب من إيمان المؤمن وقد يشاء ما يكره، وقد أخبرنا جل وعلا أنه قال ولو شاء الله ما أشركوا، معناه أن الشرك واقع بالمشيئة، هذا واحد. وأخبرنا في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن إذا جمعنا الآيتين وش يخرج لنا؟ أن الشرك واقع بمشيئة الله وأن الله تعالى لا يغفره، إذن هذا هو الذي دلت عليه الكتب السماوية جميعا، أن الله تعالى يشاء الشرك ولو شاء الله ما أشركوا، أنه وقع بمشيئة الله، ودلت أيضا على أن الله يبغضه، فمن قال إن الله تعالى يحب ما يشاء أو ما شاءه الله فهذا دليل على محبته، فهو كاذب ومخالف لما أخبر الله تعالى به في كتبه سبحانه. إذن هذه دعوة باطلة كذب ليس عليها دليل. إذن لا تعارض بين المشيئة وبين البغض، فإن قال قائل كيف يشاء شيء أن يبغضه، يقول الجواب سهل، يشاءه جل وعلا وهو يكرهه لما يترتب عليه من إيش؟ من الحكم والمصالح، ما يترتب عليه من الحكم والمصالح، لأنه صحيح يبغض الكفر، لكن الكفر لولا الكفر لم يتبين الإيمان، ولم يقوم الجهاد، ولم يقوم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولم يحصل الابتلاء من الأصل، كان يخلق الله الناس كل مؤمن يدخلهم الجنة، فما صار فيه ابتلاء ولا صار فيه جهاد ولا صار فيه صبر على الشهوات ولا صار فيه فتن، فصار كل الناس سواسية. إذا ما حصل الابتلاء الذي يحب الله، لأن الله تعالى يحب طاعة المطيع باختياره، يعني أمامه فتن وشهوات وشيطان أو شياطين إنس شياطين جن وعقبات، ولكن مع ذلك يصبر ويصابر ويؤمن ويقدم طاعة الله ويتخطى كل هذه العقبات حتى يفوز بطاعة الله، فإن الله تعالى يحب هذا العبد حبا عظيما، لأنه استحق أن يحب، لأنه ثبت وصبر وقدم محبة الله على شهوات نفسه، فلولا الابتلاء ما تبين أولياء الله من أعدائه، وهذا لا شك أنه أمر محبوب لله حبا عظيما. وانظر كيف يفرح جل وعلا بتوبة التائب، يفرح أشد من فرح الذي أيقن بالهلاك ثم نجا، هذا يدل على أن هذه المصالح وهذه الفرحة العظيمة والمحبة العظيمة لأوليائه، وأخبر جل وعلا كما مر معنا يحبهم حبا شديدا، لولا الكفر والشيطان شياطين الإنس والجن والمعاصي والفتن والشهوات ما حصلت هذه الحكم البالغة. لا شك أن الله تعالى يشاء هذا وهو يكرهه لما يترتب عليه من المصالح والحكم العظيمة. إذن القدرية فروا من هذا، قالوا يعني أنه هذا في تناقض، كيف يشاء أن يقع هذا الشيء وهو لا يحبه؟ هذا يعني أشكل عليهم أنه في تناقض، لكن المؤمن تبين هذا أو تأمل هذا تبين له أنه ليس فيه أدنى إشكال بين المشيئة، بين بغض هذا الشيء وبين مشيئة وقوعه. يقول: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. إذن المشيئة ثم الخلق، فالله تعالى يخلق خالق كل شيء كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا بالنسبة للمخلوقات المحسوسة، هذا ما في إشكال، ولا كان المشركون ينكرون شيء من هذا، حتى القدرية ما ينكرون أن الله خالق السماوات والأرض وبني آدم والحيوانات والنجوم وكذا والموجودات، يعني ما كانوا ينكرون هذا، يؤمنون الله خالق هذه الموجودات. لكن الشيء الذي أنكروه، أنكروا أن الله يخلقه هو شيء واحد معين، وهو ماذا؟ أفعال العباد. أفعال العباد لماذا أنكروا؟ قالوا: الإنسان هو الذي يخلق فعله، فالله تعالى لا يشاءه والعياذ بالله ولا يخلقه. الإنسان هو الذي يشاء وهو الذي يوجد الفعل. لماذا؟ قالوا: لأنه يعني أشكل عليهم، يظنون أنه لو قالوا أن الله هو الذي خلق كفر الكافر يقولون: كيف يخلقه ثم يعذبه عليه؟ واضح الشبهة. كيف يخلقه يشاءه ويخلقه ثم يعذبه عليه؟ نقول: هذا ما في إشكال، الخلق غير الفعل. وإذا أردت أن يتضح الأمر، هذا الذي خلقه الله هل ينسب إلى الله فعلا ولا لا؟ لا يمكن ينسب إلى الله فعلا. هذا يزني وهذا يسكر وهذا يقتل وهذا يعق وهذا يكفر، هل تنسب هذه الفعل إلى الله لأنه خلقها؟ أبدا، ولا يقول بهذا أحد. فمدام أنها ما تنسب إلى الله، إذن تنسب لمن؟ تنسب للعبد. طيب كيف تنسب للعبد والله هو الذي خلقها؟ تنسب للعبد لأن الله تعالى أعطاه إرادة، أعطاه مشيئة. قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما تشاءون إلا يشاء الله وهديناه النجدين. فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان إرادة وقدرة على الاختيار فيما يتعلق بالتكليف. أما بالنسبة للأشياء التي ما عنده إرادة ولا اختيار، فهذه لا يحاسب عليها، مثل الطول واللون والنسب ونحو ذلك من الأفعال التي ليس للإنسان اختيار، هذه الله يخلقها وليس للعبد فيها اختيار فلا يحاسب عليها. لكن الأفعال التي للعبد فيها اختيار، من صلاة وصيام وزكاة وإيمان وكفر ومعاصي، فإن هذه منسوبة إلى العبد فعلا وكسبا، وإن كانت منسوبة إلى الله خلقا وليس بينه تعارض. فلما اختار العبد هذا الفعل أعطاه الله تعالى القدرة على فعله. الفعل يوجد من العبد بأمرين: الإرادة للاختيار اختار أولا، والثاني إيش؟ القدرة. إرادة وقدرة، أنه الآن جت الصلاة، لا يمكن يصلى بأمرين: يريد أو لا يريد. إن أراد الصلاة ذهب يصلي لأنه مختار، إن أراد الصلاة ذهب، وإن لم يرد أراد ترك الصلاة ترك. الزنا إن أراد زنا وإن أراد لم يزنا، الإرادة. الشيء الثاني القدرة، لو كان إنسان لا قدرة عنده ما أوجد الفعل. من الذي خلق فيه الإرادة والقدرة؟ الله جل وعلا. إذن مدام أن الفعل يوجد بالإرادة والقدرة، والإرادة والقدرة مخلوقة لله، إذن النتيجة إيش؟ أن الفعل مخلوق لله، لأنه وجد بالإرادة والقدرة وهي مخلوقة لله، كما أشار إليه المؤلف رحمه الله فيما سيأتي. إذن تبين الآن أنه لا تعارض بين الخلق وبين كون الفعل منسوبا إلى العبد. العبد هو الذي يختار وهو الذي يباشر، والله تعالى يعطيه القدرة والإرادة خلقا، فينصح نسبة الخلق خلق الفعل إلى الله، وينسب الفعل خلقا إلى الله، وينسب كسبا إلى العبد، لأنه هو الذي أراده واختاره وعنده قدرة، لو شاء لما فعل. إذا تبين هنا أنه لا تعارض أيضا بين الخلق وبين كون الله عز وجل يعذب العبد على هذا العمل ينسب إلى العبد، فلما نقول نعم الله يخلق هذا الفعل وهو أيضا منسوب في الوقت نفسه إلى العبد، لأنه هو الذي أراده وهو الذي باشره وعنده القدرة على الاختيار. طيب إذا الآن تبينت الصورة الآن أنه لا يمكن الإيمان بالقدر إلا إذا آمن بالدرجة الأولى واضحة العلم والكتابة، الدرجة الثانية اللي فيها خفى بعض الشيء على بعض الناس، فلا يمكن أن يتم إيمانك حتى تؤمن أن الله تعالى هو الذي يشاء فعل العبد، أنه لا يمكن أن يقع في كونه ما لا يشاء، هذا يدل على الضعف، ولا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يشاء. ومن أثبت ذلك فإنه ينسب الله جل وعلا إلى الضعف، وأنه يوجد في الكون من يوقع فيه شيء بدون إرادته، ولا شك أن من كان كذلك فليس ربا، فيه رب آخر تصرف في الكون بدون اختياره، ولا شك أن هذه جريمة نكراء. الأمر الثاني في هذه الدرجة أنه يشاءه هذا الأول، الثاني أنه يخلقه جل وعلا، لأنه لابد إذا قلت ما خلقه الله عشان تفر من الإجبار بزعمهم، يقول لو قلنا خلقه كيف يعذبه، هذا السر في هروب من القال، إذا قلنا شاءه وخلقه يعني قدره عليه وخلقه ووقع الفعل، قالوا كيف يعذبه عليه، هذا السر فيه جبر، السر فيه إجبار ثم يعذبه على هذا الفعل الذي شاءه وخلقه. لكن تبين لنا أنه لا تلازم بين المشيئة والخلق، وبين أن يكون العبد مسؤولا عن فعله منسوبا إليه، ومن تأمل تضح له الأمر اتضاحا تاما، ولا تلازم بين هذا وهذا. ومع ذلك فقد أمر العباد، يعني ما من شيء إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك يعني مع المشيئة والخلق، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين والمحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والمقسطين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. وضح أنه ما في تعارض، يشاء ويخلق ومع ذلك لا يحب، يحب الإيمان والتقوى ويكره الكفر والفساد، وأمر العباد بهذا ونهاهم عن هذا وأعطاهم القدرة على اختيار هذا أو هذا. فالعبد الفعل خلق لله وكسب للعبد، وهو محاسب عليه لأنه كسبه باختياره. والعباد فاعلون حقيقة، إذا كان العبد فاعلا حقيقة انتهى الإشكال. إذا قيل من هو المصلي؟ الله هو الخالق والعبد المباشر، من هو المصلي؟ الله العبد، ما في إشكال. إذا المصلي يثاب لأنه هو اللي باشر الصلاة. من هو الزاني؟ العبد هو الذي باشر، والله خلق له هذا الفعل، فالفعل منسوب إلى العبد كسبا. فهذا المهم الذي تعلق عليه الجزاء هو الكسب، أما الخلق فهذا شيء آخر. والعباد فاعلون حقيقة، لأنهم يقولون الجبرية، هذا رد على الجبرية، يقولون العباد ليس لهم كسب. القدرية الآن واضح مذهبهم، يقولون لا مشيئة ولا خلق، العبد هو الذي يختار الفعل، هو الذي يشاء، وهو الذي يخلقه. وغلاتهم يقول حتى أنه ما يعلم ما سيختار العباد، هؤلاء الغلات. لما الذي حملهم فرارا من إيش؟ من شبهة الجبر، أن يظنون أنه لو شاءه وخلقه لصار العبد مجبرا. كيف يهربون من هذا؟ قال ننكر المشيئة والخلق ونقول العبد مستقل بإيجاد فعله ومسؤول عنه فيستحق الجزاء. نقول صحيح أنه يعني هروبه من الجبر هذا صحيح، لكن إنكار الخلق والمشيئة هذا خطأ عظيم. قابلتهم الجبرية، وهذا هو يعني الغالب، أنه إذا خرجت شبهة في طرف تقابلها شبهة في الطرف الآخر، هذا المعروف في طبيعة بني آدم. فجاءت الجبرية قال أعوذ بالله ننكر المشيئة، ما يمكن، هذا تنقص لربوبية الله جل وعلا، كيف نقول يقع في كون ما لا يشاء؟ أبدا، ما يقع في الكون إلا ما يشاء. وننكر الخلق أعوذ بالله، كيف ننكر الخلق؟ يعني في خالق ثاني مع الله؟ هذا مذهب المجوس، يجعلون الكون خالقين، خالق للنور هذا يسمون إله الخير، وخالق للظلم يسمون إله الشر. معاذ الله نقول إنه في أحد يخلق مع الله، الله خالق كل شيء. طيب يا الجبرية أثبتتم المشيئة وأثبتتم الخلق؟ قالوا لهم طيب يصير مجبر، إذا خلق الله، إذا شاء الله خلق الله، معناه يصير العبد مجبر على فعله. إيش قالوا؟ قالوا صح، سلموا هذا الخطأ الذي وقعوا فيه، قالوا صحيح. طيب ليش تقولون بالإجبار؟ قالوا لأنه ما يمكن ننكر المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والنصوص واضحة والإجماع، كيف ننكر المشيئة؟ ما نستطيع، وجد نصوص المشيئة قاطعة فأثبتوها، جاءوا للخلق وجدوا أنه أيضا نصوص قاطعة لا يمكن أن ينكر فأثبتوه، لكن ما استطاعوا أن يفلتوا من شبهة الإجبار فاستسلموا لها، هذا خطأ اللي وقعوا. قال ابن القيم رحمه الله وشبهة الجبرية أو مذهب الجبرية إن لم يكن شرا من مذهب القدرية النفاة فليس دونه. كيف ذلك؟ أولئك عرفنا الشر الذي وقعوا فيه، شر عظيم، أنهم تنقصوا الرب جل وعلا، جعلوا أنه يقع في كونه ما لا يشاء وفي خالق غير الله، هذا أعظم ما يكون من تنقص الرب سبحانه، وأنه ليس يعني منفرد بالتصرف في الكون، لا شك أن هذا تنقص واضح لرب العالمين تبارك وتعالى. طيب ما هو الشر الذي وقع فيه الجبرية؟ إيش؟ لا الجبري ما عنده إشكال في العلم، يقول يعلم وكتب وشاء وخلق وكل شيء، بس إنه مجبر العبد. هنا إذا قالوا مجبر نسبوا إيش؟ الظلم لله. كيف بعضهم يقول يصرح يقول الفعل أصلا فعل الله ليس فعل العبد، والحقيقة فعل الله. إذا قال الشيخ رحمه الله المؤلف قال وهو والعباد فاعلون حقيقة، لأن الجبري يقولون الفعل حقيقة هو فعل من؟ فعل الله، إنه اللي خلقه. طيب والعبد؟ قالوا العبد مسير، ما له خيار، العبد مسير، ما له فعل ولا اختيار ولا شيء، الله اللي شاء والله اللي خلق، والعبد مثل الآلة التي يضرب بها ما له اختيار. لو واحد مسك واحد نحيف صغير ورفعه وضرب به شخص آخر، من الضارب الآن؟ النحيف الصغير ولا الماتف القوي هذا؟ هم هكذا يشبهون، يقول الإنسان مثل هذا الصغير المضروب به ما يتحمل شيء، الضرب ينسب إلى الضارب، هذا هو اللي لا عم لا آلة فقط. فهذا لا شك أنه مذهب في غاية ما يكون من الشر والفساد. فهم نسبوا الظلم إلى الله جل وعلا، ونسبوا الفساد إلى الله، ونسبوا هذه الأفعال من زنا وفواحش وكفر وأشياء ينسبونها إلى الله، فلا شك أن الغاية ما يكون من تنقص الله تبارك وتعالى، ولا يمكن للعاقل أن يتصوره، يعني إذا تصوره فإنه يعجب منه شد العجب، كيف هل في عاقل ينسب هذا إلى الله؟ يقول الله هو الذي يجبر العبد على الكفر ثم يعذبه عليه، سبحان الله، معاذ الله. أخي هذا لو فعله أحد الناس لعد هذا أمرا شنيعا. لو جاء شخص إلى شخص مثلا ودفعه بقوة حتى سقط على زجاجة فيها عسل وانكسرت وقيمة العسل 1000 ريال، ثم أخذ يجلده وغرمه 1000 ريال، وش يقول الناس عن هذا الشخص؟ هذا منتهى الظلم والعدوان والقسوة، كيف تدفع هذا ثم تجلده وتغرمه؟ ما يكون، لو فعله إنسان لشن عليه. هذا حقيقة قول أو مذهب الجبرية، العبد مجبر ليس له اختيار ثم يعذب، والفعل ينسب إلى الله جل وعلا، لأن الفاعل حقيقة هو الله، والعبد مثل الآلة ليس له مشيئة ولا اختيار. وفيه أيضا إنكار للنصوص، وما تشاءون لمن شاء منكم أن يستقيم، وفيه مغالطة للواقع أيضا. هذا الجبري الآن الذي يقول الإنسان مجبر وليس له خيار، لو جاء شخص وضربه ضربا مبرحا وقال لما ضربتني؟ قال والله أخي أنا مجبر، لما لي خيار، أنا مجبر، هذا مقدر، الله خلق شاءه وخلقه، مدام وقع ألا يكون الله شاءه؟ بلى. ألا يكون الله خلقه؟ بلى. إذا يقول الله أنا مجبر يا أخي، ما لي خيار، الله الذي قدر شاء وخلق وأنا مجرد آلة، هل يقبل منه؟ لا يمكن. ذات يقول بعض السلف، يقول هذا القول فيه فساد الدين وإيش والدنيا أيضا. لو 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 تصورته تماما وقع في الواقع لا لفسد فيه الدين والدنيا. وقول هذا يعني أثره لا شك أنه قول يعلم بطلانه بالضرورة، بالفطرة والعقل والضرورة، لا يمكن أن يكون هذا قول صحيحا، فضلا عن أن تأتي به الرسل وتأمر الناس به. فلا شك أن هؤلاء الجبرية القدرية فروا من الإجبار، لكنهم أنكروا الخلق والمشيئة، ففروا من شيء وقعوا في شيء. هؤلاء فروا من إنكار المشيئة والخلق، تنقص الرب، فوقعوا في ما هو مثله أو أشد. وكل منهما أخذ بطرف من النصوص وترك الطرف الآخر. وأما أهل الحق وأهل السنة والجماعة فإنهم جمعوا بين النصوص جميعا، أثبتوا العلم والكتاب أن الله يعلم فعل العبد وقد كتبه وقدره جل وعلا، وهو الذي يشاءه كل ما شاء، والذي يخلقه، ولكن العبد في الوقت نفسه هو المختار وهو المباشر وهو المسؤول عن فعله، إن شاء فعل وإن شاء ترك. فكل يعقل الفرق بين الفعل الإجباري الجبري كالطول واللون والنسب، فلا يمكن أن يعذب الله عبدا لأنه أسود أو لأنه قصير أو نحو ذلك، ويعرف الفرق بينه وبين الفعل الاختياري من صلاة وصيام وزكاة وزنا وخمر ونحو ذلك. فعلى هذا تجتمع النصوص ولا يكون في المسألة إشكال. بحمد الله نؤمن بالعلم والكتاب وأن الله شاء وأن الله تعالى خلقه، والعبد هو الذي باشره، فهو خلق له كسب العبد وله قدرة واختيار، فالفعل مخلوق لله ومنسوب للعبد، وهو كسبه مسؤول عنه، كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. هذه خلاصة يعني القول فيما يتعلق بالقدر. ومن احتج بالقدر فهو مبطل، من احتج بالقدر على ذنوب المعاصي فهو من أتباع من المشركين. قال الله عنهم في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا، أخبر به قبل أن يقع. لماذا؟ لأجل التحذير منه، لأن قضية خطيرة وقضية عظيمة، فأخبر الله بها قبل أن تقع، ثم أخبر بها بعد أن وقعت، كما جاء في سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم حتى ولا حرمنا من دونه من كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآيات واضحة أن هذه شبهة باطلة، أخبر الله بها قبل أن تقع، ثم أخبر بها بعد أن وقعت، ورد عليها ردا شافيا كافيا. شيخ الإسلام، يعني هذه فيها قولان: والله خلقكم، وما من العلماء من يجعل ما موصولة فيكون المعنى والذي تعملونه من الأصنام، يعني هذا الصنم الموجود، والله خلقكم وما تعملون، يعني يقصد به الصنم هذا، كيف تعبدون الصنم والله الذي خلقه. ومنهم من جعل ما مصدرية ويكون التقدير والله خلقكم وعملكم، يعني نفس المباشرة حركة. لكن أي القولين أرجح؟ أي القولين أرجح؟ القول الأول، لأنه هو الذي يدل عليه سياق الآية، لأن الآية في سياق الإنكار على من يعبد الأصنام، يقول يعني كيف تعبدون هذه الأصنام والله هو الذي خلقها، هذه مخلوقة، والمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، والله خلقكم وما تعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. هذا فيه الرد على اللي يعبدون الأصنام. لكن نخف حتى لو قلنا على القول الراجح أنها موصولة، الله خلقكم والذي تعملونه، نقول نخف مدام أن هذا الذي نتيجة الصنم مثلا المصنوع، مدام أنه خلق لله، يدل على إيش؟ يتضمن المعنى الثاني، وأنه هذا الصنم وجد بأي شيء؟ وجد بقدرة وإرادة، ولا لا؟ أرادوا وباشروا. فإذا ولا الصنم نفسه مخلوق لله من أول، يعني الصنم منين؟ الحجارة أخذوها من هنا وحطوها هنا، فالله خلقها قبل أن يأخذوها. لكن المراد أنه خلقكم وما تعملون، يعني هذا الذي عملته هو الله خالقه بما فيه، لأنه مركب من مادة وفعل، المادة اللي هي الحجارة ونحوها وفعل. مدام أن الله خلقه هذا المفعول، معناه أنه خلق الأمرين، خلق المادة والفعل، لأنه وجد من الأمرين، فيتضمن أن الله تعالى خلق فعل العبد. على كل حال مسألة واضحة ما في إشكال. يقول العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر. هذا كله رد على من؟ ها؟ الجبرية، يعني يجعلون الأفعال منسوبة إلى الله جل وعلا. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم. إذن خلاص، إذا علمنا أن العبد له قدرة وإرادة والله خالق قدرته وإرادته، صار خالقا لفعله، كما قال تعالى من شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت المشيئة للعبد وأثبت المشيئة لله جل وعلا، وأن مشيئة العبد بعد وتحت مشيئة الله تبارك وتعالى. وهذه الدرجة من القدر يكذب بعامة القدرية، نعم هذه يكذب بعامة القدرية بخلاف العلم والكتابة، كذب بها الغلاة ثم أثبتوها وأنكروا المشيئة والخلق، الذين سماه النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة. ورد حديث رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تتبعوهم. لكن حديث فيه انقطاع، منهم من حسنه بالشواهد، ولكن الأقرب أنه يعني فيه ضعف. ويعني المعروف في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحذر من طائفة من أهل البدع إلا واحدة، وهم الخوارج. والحديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرها في التحذير من الخوارج. أما بالنسبة للمعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحو هؤلاء، فإنه لا يعرف ذكرهم في الحديث. أما حديث عن القدرية فحديث فيه شيء من الضعف. ويغلو فيها قوم أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته، هؤلاء هم الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون أفعال الله وأحكامه، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها، عندي مضبوطة حكمها لا صواب، حكمها، لأنه ما في حكمة. إذا قيل لهم هذا الزاني هل له اختيار؟ قالوا لا. طيب يعذب؟ قالوا نعم. طيب وش الحكمة؟ كيف وش الحكمة؟ عذب الله مجبر. وش يقولون؟ يقولون ما في حكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يفعل ما يشاء، يعذب الطائع لو شاء عذب الطائع ولو شاء أكرم العاصي، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه رب، يقولون لأنه رب مالك متصرف يفعل ما يشاء. والظلم عندهم هو التصرف في إيش؟ في ملك الغير. هذا الظلم، الظلم أن يعتدي على ملك الغير، والجميع ملكه جل وعلا، فمن تصرف في ملكه فليس بظالم مهما فعل. هذا خطأ، ولو كان هذا هو الصحيح في معنى الظلم لما نفاه الله في الآيات الكثيرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الظلم بهذا المعنى هل يمكن أن يقع من الله وجودا واقعا؟ لا يمكن يقع، يعني ما في ملك غير ملك الله، ولا لا ما في ملك آخر. إذا قلنا الظلم هو التصرف في ملك الغير، نقول إذن لا يمكن أن يوجد، لا لأن الله لا يشاء، لكن لأنه ما تتعلق بالقدرة، يعني مستحيل، ممتنع لذاته، مستحيل لذاته. والمستحيل لذاته هل يحتاج أن ينفى؟ أبدا. ونفيه عبث، أنه يعرف أنه لا يوجد. لو جاء واحد يقول الله لا يمكن يجمع بين الحركة والسكون، يقول هذا ما يحتاج نفي، هذا مستحيل لذاته، ما يحتاج، ما حد قال أنه يمكن أن يكون حتى ينفى. لكن الله عز وجل يتمدح جل وعلا بأنه حرم الظلم على نفسه، وإني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. فلو كان الظلم مستحيلا لذاته لم احتاج أن ينفى، فضلا عن أن يتمدح بنفسه. لا شك أن هذا المعنى خاطئ، والصواب كما قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الصواب بلا شك أن الظلم هو أن ينقص من حسنات المطيع أو يزاد عليه من سيئات غيره، فلا يخاف ظلما ولا هضما. الهضم نقص من الحسنات، والظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، فلا يمكن أن يكون أو يفعل الله جل وعلا شيئا إلا لحكمة بالغة، فتأبى حكمته سبحانه أن يجبر العبد على الفواحش ثم يعذبه عليها. لكن قول الجبرية هذا يلزم منه نفي وإبطال الحكم والمصالح، يعني ما في مصلحة ولا حكمة، يفعل ما يشاء مهما كان الفعل. ولكن لا شك أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه الحكيم، وقال أليس الله بأحكم الحاكمين، ونزه نفسه عن الظلم، تمدح بالعدل والفضل جل وعلا. فهذا القول يعني يدل على، أو هذا اللازم يدل على بطلان القول الذي يؤدي إلى هذا اللازم الذي لا يمكن أن يكون. طيب لو قال قائل، يعني فهمنا الآن أن الاحتجاج بالقدر أنه باطل على المعاصي، لا يمكن لمبطل عاص يحتج بالقدر، ومن فعل ذلك فسلفه وقدوته المشركون. طيب لو قال ما تقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة آدم وموسى عليهم السلام؟ قال موسى لآدم عليهم السلام: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته، أخرجتنا من الجنة بخطيئتك. وفي لفظ: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بخطيئتك. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبتكليمه وآتاك التوراة، فهل وجدت في التوراة فبكم وجدت أن الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال: بأربعين سنة. الله عز وجل كتب التوراة قبل خلق آدم بأربعين سنة. قال: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: فكيف تلومني على ذنب قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. قالوا موسى آدم الآن احتج بإيش؟ بالقدر، احتج بالقدر، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم لآدم بأنه حج موسى. فهذه تحتاج الجواب سهل جدا، حديث صحيح في الصحيح، لكن الجواب ما هو؟ اختصار الجواب ها؟ بعد وقوع المعصية. ممتاز، يعني بعد ما يزن واحد يخلص تقول ليش تزني؟ قال والله قدر الله علي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أني أزني، قدر هذا يا أخي، ورطة هذا. فإذا إيش نقول حتى ننفك عن الاستدلال بهذا الحديث؟ نقول موسى الآن يعاتب آدم على المعصية ولا على المصيبة؟ يعني في معصية وهي الأكل من الشجرة، ويعقبها جاء بعدها مصيبة وهي النزول. وش نفهم من كلام موسى الآن؟ نقول خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بخطيئتك. شوف الآن وش موسى وش اللي يهمه؟ المصيبة، ما علاقة بكونه أذنب. يتكلم عن نفسه الآن، لأن الذنب وقع على من؟ على آدم، هو اللي كتب عليه الذنب. أما أولاده وذريته ما لهم علاقة بالذنب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن الذي انسحب على الذرية هو المصيبة والنزول، يعني فاتهم البقاء في الجنة بسبب تلك المعصية. فالإنسان الآن يتضايق، متضايق من كونه خرج من الجنة، فهو يعاتب موسى، يعاتب آدم عليهم السلام للمصيبة التي حصلت. أما الذنب فلا يخلو. هذا واحد. الثاني أن آدم تاب من الذنب ولا لا؟ تاب بنص القرآن. فإذا لا يمكن أن موسى عليه السلام يعاتب أباه على ذنب قد تاب منه. موسى أعلم بالله جل وعلا أن يعاتب أحدا على ذنب تاب منه. تائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولو فعل هذا أحد الناس لا أنكر عليه. لو واحد الحين تاب، كان يزني ويسكر وكذا وتاب، ما شاء الله وصار من أصلح العباد، ومسك واحد يقول ما تخاف الله، ما تستحي، ما تخجل، كنت تسوي كذا وتسوي كذا وتسوي كذا، الناس يصحون به، اترك هذا تائب، راح شوف اللي يزنون الآن راح ينكر عليهم، اترك هذا التائب، شجعه، هذا يستحق الآن الإكرام، يستحق التشجيع، وليس هو المعاتبة على الذنب الذي تاب منه. فإذا واضح تماما أن يعني سياق الحديث دلالة قاطعة على أن موسى عليه السلام يعاتب أباه على المصيبة. أما الذنب فلا يمكن أن يعاتبه على ذنب تاب منه، وليس لموسى علاقة بذنب آدم عليه الصلاة والسلام. إذن ثم أيضا نزيد ثالث ونقول: لو كانت المحاجة على المعصية، وآدم احتج بالقدر على المعصية وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكان في هذا هدم للدين كله، ومعاذ الله أن يكون هذا أو شيء من هذا. كيف ذلك؟ لكان فرعون اللعين الخبيث كان معذورا أيضا، لأنه عصى الله بإيش؟ بالقدر ولا لا؟ بالقدر. كان فرعون يحتج، لو آدم الآن احتج على المعصية بالقدر وصار احتجاجه صحيحا لما عذب الله أحدا. احتج فرعون، احتج النمرود، احتج قوم آد وثمود وإلى آخر مكذبين كفر الفجرة، كل واحد سيقول وأنا أيضا مثل ما احتج آدم أنا باحتج أيضا، أنا أيضا كفرت بالقضاء والقدر، كتب الله علي الكفر قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، تلوموني على ذنب كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذا معناه أنه أصح، إذا صححنا هذه الحجة معناه لن يدخل النار أحد، وهذا يتضمن إيش؟ هدم الدين كله. لا شك أنه ما يمكن أن يكون هذا أبدا. من زعم أن هذا الحديث بالعالم فقد أبعد النجعة وأخطأ خطأ شنيعا فاحشا. لكن لابد أن يذكر مثل هذا الحديث لأن أبقى فيه شيء من الاشتباه. القدر على المصائب، فإن أصابك شيء فقل، فلا تقول أن لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. إنسان صار على حادث لكنه ما أسرع ولا أخطأ ولا شيء، يمشي الطريق لكن قدر الله وقلبت السيارة سبب من الأسباب وقال ليش سلامات الفلام. الحمد لله هذا قضى وقدر إنه ما يلام أصلا ما منه خطأ يعني مصيبة يتعذب القدر وليس احتجاج تعذب القدر.
صلى الله عليه وسلم شيخ ما تراجع في إثبات حكمها ويخرجون عن أفعال العباد وأحكامها حكمها فيه زيادة فائدة أن يكون حكم تكليفي فيترتب على ذلك ما يلحق الفاعل وجوب ولا بسنون ولا
الأفعال الله مهم أفعال العباد كلام على أفعال الله فعل الله ما فيها حكم واجب ومسنون فعل الله وأحكامه حكمها إن الله يفعل بحكم ليس يعني الواجب هذا في أفعال العباد. خطأ هذا سلف المشركون كل من احتج بالقدر على ذنب فعل معصية وترك واجب فسلفوا المشركون قال هذا باطل هذا من أفضل ما يكون مثل ما سمعنا ما لا حجة في القدر لو كان في القدر حجة لأحد لما عذب الله أحدا هذا فيه هدم للدين كله. والله سبحانه وتعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله أخبر أنه من جاءت الرسل لا حجة له مع أنه سيعصي بقدر فأبطل الله حجة جميع العصاة بإرسال الرسل فمن زعم في حجة بعد إرسال الرسل فهو مكذب القرآن يكفي هذا ثم نرد عليه واقعا يعني الآن الرد الشرعي كما سمعنا أنه إبطال للدين والآيات واضحة رسل مبشرين وغيرها من الآيات. الرد العقلي إذا أردنا أن نرد عليه عقلي يحتج بالقدر نقول له إذا احتج عليك بالقدر ليش ما صليت؟ قال والله قضى وقدر. أعطوا كف وإذا قالك ليش قلوا قضى وقدر خلاص والآن يتبين إن قبل حجتك فاقبل حجته لكن هل سيقبل حجتك؟ لا يمكن يقبل. إذا حاجك وضاربك ما هو الحال معناه نقض حجته ولا لا؟ أن الحجة إذا كانت صحيحة لك وعليك. أما تقول إذا جاء لك أن تقول والله قضى وقدر وإذا جاء فعل اختياري ضدك تصيح وتقول لا ما أنت معذور أنت مختار حال التناقض خاص هو أبطل حجته بنفسه. ثم يقال ثاني دليل ثاني قال له إذا قال مثلا قيل له صل أو لا تفعل كذا من المعاصي قال أنا مقدر علي أني ما أصلي نقول له وش دراك؟ هل اطلعت اللوح على اللوح المحفوظ وقرأت أنك ما تصلي في الوقت الفلاني؟ يبي يقول لا. نقول طيب لو رحت الحين وصليت لو توضيت وصليت صار مكتوب في اللوح المحفوظ أنك صليت إذن كونك تقول مكتوب علي ما أصلي هذا كذب لأنك الحجة تكون متى قبل الفعل أما بعد الفعل هذا انتهى. فإذا أراد أن يزني ما الذي يسوق له الزنا؟ لأن الإنسان متى يستدل قبل ولا بعد؟ قبل. واحد لو بغى يفعل يقول لك يجوز يفعل كذا ولا ما يجوز؟ الدليل يكون متقدم لأن الدليل يتبع مثل القائد الدليل أمامك وأنت تمشي خلفه هذا الدليل. فنقول له دليلك الآن متأخر أنت تفعل بدون علم بجهل وبدون علم ثم الدليل يكون خلفك هذا خطأ. الدليل هو الذي ينير الطريق. إذا جيت تفرق يا شيخ يجوز أسوي كذا ولا ما أفعل إذا قالك حلال تروح تفعل إذا قالك حرام تقف الدليل يكون أمامك. لكن هذا الدليل متى تبين بالنسبة له بزعمه؟ بعد ما فعل يعني أول شيء أقدم على الزنا لما فرغ من الزنا قال مكتوب علي أني أزني. أقول له هل عرفته قبل أن تزني حتى تقول أنه مكتوب علي؟ ما عرفته. إذا أنت تستدل تجعل الدليل خلف ظهرك بعد الفعل. على كل حال الأمر أسهل من أن يطول فيه.
قال رحمه الله تعالى فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله سبحانه
المطلق.
أحسن عليكم. في
اسم الإيمان المطلق عندكم كذا؟
أحسن عليكم. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله سبحانه: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
يعني هذا هو التحقيق فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي من المسائل الكبار التي حصل فيها الخلط بين الفرق، منهم من يعطيه اسم الإيمان مطلقا يعني إيمان كامل مهما فعل من الذنوب والمعاصي كالمرجئة، ومنهم من يسلب عنه الإيمان بالكلية كما فعل الوعيدية من الخوارج الذين يصرحون بأنه كافر، والمعتزلة الذين يسلبون الإيمان لكن لا يصرحون بالكفر، يقولونه في منزلة بين ميزاته. فلا شك أن هذا إفراط وهذا تفريط، وأهل السنة والجماعة وسط في هذا، فإنهم توسطوا، قالوا الفاسق اللي يفعل الكبائر عنده أصل الإيمان فلا نعطيه الإيمان المطلق. إيش معنى الإيمان المطلق؟ يعني الإيمان الكامل، مطلق من التقييد يعني كامل، ومطلق الإيمان يعني أي شيء منه، مطلق الإيمان ولو جزء ولو ذرة مطلق الإيمان. السنة والجماعة وسط في هذا، قالوا لا ننفي الإيمان بالكلية لأنه لو نفينا الإيمان بالكلية صار كافرا، ولا نعطيها الإيمان الكامل لأنه نقص إيمانه بالذنوب والمعاصي. هذا شك هو العادل والوسط والذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. ويتبين هذا تأصيل هذه المسألة بمعرفة تعريف الإيمان. إذا عرفنا تعريف الإيمان الصحيح تفرعت عليه هذه النتيجة العادلة وسلمنا من تلك البدع. فما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ قالوا الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. إذن الإيمان صار شيء واسع، صار واسعا، ليس هو مجرد الاعتقاد إيمان القلب فقط. وبعضهم يختصر يقول هو قول وعمل، إشارة تأكيد على العمل، لأن المرجئة يفصلون العمل عن الإيمان، يقولون الإيمان هو مجرد التصديق فقط. أنت مؤمن ولا كافر؟ يعني كان يقول مقر ولا جاحد، هذا الإيمان عند المرجئة، يا إقرار تصديق أو تكذيب. إذا صدق بمحب الله وبالكتب والرسل وكذا ولم ينكر شيئا صدق، هذا مؤمن كامل الإيمان. والعمل ليس من الإيمان، يزني يسرق يفجر يفعل ما يشاء، هو كامل الإيمان وفي الجنة ولا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا من أفضل الأقوال ويخالف نصوص الكتاب ونصوص السنة المتواترة ويخالف إجماع المسلمين. وهذا لا شك أنه قول باطل ولا يمكن أن يقال به، لأن فيه هدم للشريعة. من زعم أن الزنا لا يضر والخمر شرب الخمر لا يضر والقتل والفواحش فمعناه أنه يهدم الدين بكله. أين الوعيد على هذه المعاصي؟ وأين الوصف بأنه لا يزني حين يزني وهو مؤمن؟ كل هذا تلاعب بالدين وجعلوا الدين كما يشاءون، إقرار فقط والعمل ليس من الإيمان. إذا تبين أن تعريف الإيمان الصحيح أنه إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، والقلب يدخل في الجوارح، يعني القلب يصير له إقرار وعمل، واللسان قول وعمل. قول اللسان معروف الألفاظ الكلام، وعمل اللسان ما هو؟ الحركة، حركة اللسان، هذا عمل. الذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق، شقة حركة اللسان، يعني يكرر الكلمة وتتعتع وكذا، فعمله يصير كثير، يكثر عمله ويشق، فله أجران، لأنه كثر عمله عمل اللسان فعظم أجره. إذن هذا هو قرار، تصديق بالقلب وإقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. طيب ما هو الدليل على هذا؟ الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. جمع عندك ثلاث أشياء: أعلاها قول، هذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا إيش؟ فعل. بقي إيش؟ بقي ما يتعلق بالقلب. والحياء، والحياء وين يكون؟ بالقلب. الحياء يكون في قلب إنسان فتظهر آثاره. وبقي إيش؟ الاعتقاد. الاعتقاد كما في حديث جبريل عليه السلام لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. إذا دلت النصوص على أن هذا هو الإيمان. فإن قال أليس الإيمان هو التصديق؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إيش معنى مؤمن لنا؟ مصدق ومقر. طيب ليش زدت عليه القول والفعل مع أنه الأصل فيه هو التصديق؟ أنت مؤمن لنا ولا غير مؤمن لنا؟ صدق ولا مكذب؟ فما دام هذا الشخص يصدق بالله وما جاء عن الله، إذا خلاص هو مؤمن. فمنين دخلت عليه القول ودخلت عليه الفعل؟ إيش نقول؟ نقول من الأدلة. أليست الصلاة في اللغة هي إيش؟ الدعاء. لو واحد دعا ساعة هل نقول صلى الفجر؟ ها؟ لا. لو قال أنا منين جبت الركوع والسجود؟ الصلاة يا أخي هي الدعاء، وصلي عليهم صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم، هذه أصلها. فمنين جبت الطهارة والقيام والركوع والسجود وكذا؟ نقول جبناها منين؟ من الأدلة. إذن الشارع يأخذ الكلمة في اللغة، الكلمة كلها معنى في اللغة، فيأتي الشرع فيغير معناه، يبقى الأصل لكن يزيد عليها، قد يزيد عليها وقد ينقص منها، فتكون هذه الكلمة الشرعية. وذلك إذا قرأت في الكتب يقول تعريفه لغة كذا وشرعا كذا، يعني تعريفه شرعا. وإذا جاءت النصوص تذكر الإيمان فالمراد به المعنى إيش؟ اللغة ولا الشرعي؟ الشرعي، لأن الشارع خلاص نقله. إذا قال لك أقيم الصلاة تقول الدعاء؟ لا، ما يمكن. إذا قال وآتوا الزكاة، الزكاة لغة هي إيش؟ النماء والزيادة. قال آتوا الزكاة تقول هي الزيادة؟ لا. الربا اهتزت وربت، الربا هو الزيادة. إذا جاءت النصوص في تحريم الربا هو مراد من الزيادة أي زيادة؟ لا. يعني خلاص مثل ما فهمنا هذا في الصلاة والزكاة والصيام والحج والربا ونحو ذلك، نفس الشيء نقول الإيمان كذلك، نفهمه كما جاء في القرآن والسنة. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، هذا على سبيل الاختصار. ثم إذا فصلنا نقول قول القلب واللسان. وش قول القلب؟ وش الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ قول القلب هو إيش؟ التصديق، هل أنت مصدق ولا مكذب؟ هذا قول القلب، إقرار القلب أنه أقر صدق وجود الله ولا مكذب؟ صدق بالملائكة، صدق بالكتب، صدق بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء والقدر اليوم الآخر. إذا صدق هذا الإقرار، طيب عمل القلب ما هو؟ هذا شيء زائد بعد ذلك يأتي عمل القلب من الحب والبغض والخوف والرجاء إلى آخره. قول القلب واللسان، أما قول اللسان واضح، وعمل القلب واللسان، عمل القلب عرفناه، واللسان هو إيش؟ الحركة. والجوارح واضح، عمل الجوارح جميعا واضح. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، دلت الآيات على زيادة الإيمان، كما في قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى فزادتهم إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آيات فزادتهم إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، فأدلة دلت على الزيادة. طيب النقص، ما الدليل على النقص؟ الجواب هو إيش؟ أن الزيادة يلزم منها النقص، يعني هذا إيمانه هكذا ثم زاد، الزيادة ما في إشكال، نص القرآن إيمانه كان هكذا ثم زاد. المستوى الأول بالنسبة للثاني نقص، إذا كما يزيد يلزم منه أنه ينقص. يزيد بماذا؟ يزيد بالطاعات من العلم والعمل، وينقص بإيش؟ بالمعاصي. إذا عصى الإنسان نقص إيمانه، وإذا طاع الله زاد إيمانه. يزيد بطاعة قسم، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، بمطلق المعاصي يعني بالمعاصي الصغار، المطلق الشيء الصغير وليس الكامل، أما المعاصي الكاملة يكفرون، لأن إذا قلنا المعاصي الكاملة دخل فيها الشرك، لأن الشرك معصي، لكن مطلق المعاصي يعني المعاصي المحدودة التي دون الشرك. والكبائر كما يفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. المؤلف اختار الآية لأنه في القتل، والقتل هو أكبر الكبائر بعد الشرك، ولا لا؟ كما في حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. الآية الآن دلت على أن القاتل عمدا كافر ولا لا؟ لا. وش وجه الدلالة؟ لأنه جعل ولي الدم أخا للقاتل، ولو كفر القاتل بالقتل لما صار ولي الدم أخا له. الآية صريحة تماما على أن القاتل لا يكفر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الاقتتال قد يصل إلى القتل، قد يطلق على مضاربة وقد يصل إلى القتل، وإذا تقاتل طائفتان فإنهما يوصفان بالإيمان مع وجود القتال، ولو كفروا بذلك لما وصفوا بالإيمان. ولا يسلبون الفاسق المني، عندي المني بالهمزة، عندكم همزة؟ اللي عنده همزة يشيله خطأ. ولا يسلبون الفاسق المني الإسلام بالكلية، هذا العدل، ما يسلب الإسلام ولا يسلب الإيمان أيضا، يقال إنه فاسق نقص إيمانه لكن لم يزل بالكلية. ولا يخلدون في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يعني إذا أطلق الإيمان فإنه يدخل فيه، يدخل فيه يعني له نصيب منه، يدخل فيه، يعني ما يعطى الإيمان المطلق، فرق من يعطى الإيمان المطلق أو يدخل في الإيمان المطلق، يدخل فيه يعني إذا قلنا هذا الإيمان الكامل المطلق معناه الكامل، يدخل فيه له نصيب، حتى لو كان فاسقا ومهما فعل من المعاصي فإنه له نصيب من الإيمان الكامل، لكن ما له كل الإيمان الكامل، له نصيب منه بقدر، يعني ينقص بقدر ذنوب معاصيه ويبقى له جزء منه، لأنه لو انتفى أصل الإيمان بالكلية لكفر، لكن إذا جاء المدح والثناء فإنه لا يشمله. إنما المؤمنون إذا جاء المدح والثناء فالمراد به الإيمان الكامل، أما إذا جاء الوصف هل هو مؤمن أو كافر فيوصف بالإيمان لأنه معه الأصل، كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، الفاسق يدخل في هذا، لو حرر عبدا فاسقا مسلما فاسقا لا أجزى، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إذا جاء الإيمان على سبيل المدح الإيمان المطلق الكامل على سبيل المدح فيعرف أنه لا يدخل معهم. لماذا؟ لأنك مثلا تقول، يعني نظر مثال يوضح هذا، مثلا تقول الطالب زيد وفي طالب ثاني اسمه عمر ومحمد وخالد وصالح، لكن تقول الطالب هو زيد، يدخل فيه عمر وطالب عندك الفصل، يدخل ما يدخل؟ كيف ما يدخل هو طالب وأن تقول الطالب زيد؟ لأنك إيش فيه يعني تقدير الطالب إيش الكامل، الطالب الكامل فهو زيد، إذا ما يدخل فيها عمر لأنه كسبان وليس بطالب كامل يعني الطلب فما يدخل. لكن لو جيت تخبر مجرد خبر تقول عمر طالب ولا لا، تقول طالب، أن يشمل الوصف وإن كان عنده كسر وضعف شديد لكنه لا يخرج، لم يخرجه عن كونه طالبا، يعني ما طرد ما زال طالبا فيصدق عليه أنه طالب. الفرق بين الخبر المحض وبين الإطلاق الذي يراد به الثناء. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو مؤمن إيش؟ هل نقول غير مؤمن يعني كافر؟ لا، لكن هنا يقول وهو مؤمن يعني الإيمان الكامل، مثل لو قلت الطالب ما يغيب عن المدرسة بدون عذر، هل إذا غاب ما يصير طالب؟ لا، لكن تقول الطالب الحق الطالب الممتاز كذا ما يغيب. صح، إذن واضح أن هذه ما فيها دليل للمعتزلة والخوارج، لأنه قد يستدلون مثل هذا الحديث، هذا من تتبع المتشابهات، يتركون الآية اللي فيها ذكر القتل والحكم له بالإيمان ثم يأتون إلى مثل هذا الحديث المتشابه ويتمسكون به، يقولها شوف لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معناه إيش؟ مفهومه أنه هو مؤمن كافر، هذا من تتبع المتشابهات، ولا شك أن هذه طريقة الذين في قلوبهم زيغ والعياذ بالله، ولا ينتهي بنوبة إلى آخره نفس الشيء. يعني هذا فيه الآن يعني بيان أن المؤمن الكامل الإيمان أنه لا يمكن أن يفعل مثل هذه الكبائر من الزنا والقتل والسرقة ونحو ذلك. ونقول هذا الآن تلخيص يعني النتيجة، ونقول أهل السنة الجماعة هو مؤمن ناقص الإيمان، هذا العدل، مؤمن ما يمكن نكفره، الله شهد له بالإيمان مع القتل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، نقول مؤمن معه رسول الإيمان مؤمن، لكن أيضا لو قلنا مؤمن وسكتنا هضمنا حق المؤمن الحق المؤمن الكامل الإيمان، إذا لازم نعطيه مرتبة تناسبه، هذا العدل، لا نخرجه ولا نعطيه الإيمان المطلق الكامل، بل نقوله مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق يعني الكامل ولا يسلب مطلق الاسم بالكلية، فيكون بهذا هذا هو العدل الوسط، لا يعطى الإيمان الكامل، إذا جاء المدح ما يدخل إنما المؤمنون، إذا جاء الخبر المحض فهو يدخل لأنه لا يزال في دائرة الإيمان. وهنا يعني نفهم كلام العلماء، يقولون الإسلام دائرة كبيرة والإيمان دائرة أصغر والإحسان دائرة أصغر، إذا خرج من الإحسان يكون في الإيمان، إذا خرج من الإيمان يكون في الإسلام. طيب إيش معنى الكلام؟ معناه خرج من الإيمان، خرج من الإيمان وهو في الإسلام، يعني معناه ما عنده إيمان، هذه دائرة الإيمان خرج منها إلى الإسلام، فالمراد بالدائرة هذه الآن على هذا التقسيم نقول ايش المراد بالإيمان الذي خرج من دائرته؟ الإيمان الكامل الذي يستحق به الرفع. فالإيمان إذا يطلق إطلاقين، يطلق يراد به أصل الدين هذا شيء، ويطلق يراد به الدرجة عالية هذا شيء آخر. فعلى حسب السياق إن أردت الدرجة العالية فأخرجه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره، الفاسق ليس منهم، أخرجه. لأن المراد الدائرة الخاصة أو المرتبة العالية، لا يزال حينئذ هو مؤمن، هذا يراد به الدائرة الصغيرة أو المرتبة العالية، هذا أخرجه. إذا أردت به الخبر المحض فلا يمكن أن تخرجه، لأنك إذا أخرجته كفرته وأخرجته من الدين كله، لأن الذي ليس معه أصل الإيمان هذا معناه أنه كافر لا يكون مسلما أصلا. ونقف على هذا، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، سلام السلام جل وعلا، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. والله أعلم.